بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس السابع عشر من شرح متن الغاية والتقريب للإمام القاضي أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب الطهارة، وصلنا إلى النجاسات وما يطهرها. قال: فصل في بيان النجاسات وما يطهرها. إذن هذا الفصل هو معقود لسرد النجاسات وعد النجاسات، وهذه النجاسات لا بد من معرفتها، لأنه إزالة هذه النجاسة هو واجب شرعا لمن أراد الصلاة. كما هو معلوم عندنا من شرائط الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة، فإذا هذه النجاسة التي يجب علينا إزالتها الآن نتكلم عنها ونسردها نعدها، وأيضا نتكلم عن طريقة تطهيرها، لأنه تطهير وإزالة النجاسة يختلف من نجاسة إلى نجاسة أخرى كما سيأتي الحديث الآن. عندنا هناك فرق بين النجاسة وبين الشيء المستقذر. هناك أشياء هي مستقذرة تعافها النفس البشرية لكنها ليست نجسة، مثلا عندنا أجلكم الله المخاط، البصاق مثلا، هذه هي طاهرة، فالمخاط طاهر لكنه مستقذر تعافه الأنفس، فلذلك عندما يغسل يغسل لأنه مستقذر لا لأنه نجس، فليس كل شيء يغسل معناته هو نجس. لكن في جانب الصلاة هناك أشياء هي نجسة، وتحديد هذه الأشياء وكونها نجسة هذا أمر تعبدي ليس للعقل فيه مجال للاجتهاد، هذه عبادة نمتثلها ونأتي بها كما أمر بذلك ربنا جل جلاله في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا أول ما بدأ المصنف بدأ بسرد وعد النجاسات، فقال رحمه الله تعالى: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المنية. كل مائع خرج من السبيلين يعني من القبل والدبر فهو نجس، سواء كان هذا المائع شيء معتاد عند الإنسان كالبول والخروج المعتاد عند الإنسان، وكذلك دم الحيض عند المرأة، وكذلك دم الاستحاضة ودم النفاس، هذه أمور معتادة، أو لم يكن شيئا معتادا كخروج الدم مثلا مع البول، أو خروج الدم من باسورة داخل المستقيم، فهذه أمور هي ليست أمور معتادة، وأيضا هذا المائع يكون ماذا؟ يكون نجسا. فقيدها قال: كل مائع، يعني يخرج بذلك الأشياء الصلبة، الشيء الصلب الذي يخرج من المعدة، إذا مثلا على سبيل المثال ابتلع شخص قطعة معدنية، وهذه القطعة المعدنية فرضا خرجت من دبره، فهذا لا يعد نجسا وإنما هو متنجس. كذلك هناك بعض الأشخاص يصاب بفطريات، فعملية الهضم لا تكون عملية منتظمة، وبالتالي مثلا يأكل أحيانا أشياء مثل الكرافس أو ما شاكل ذلك، فالمعدة لا تستطيع أن تحيل وتبقى هذه على هيئتها وعلى شكلها عندما تخرج مع الخروج. هذه لا تكون نجسة وإنما هي متنجسة، فلذلك لو فرضا بعد ذلك الشيء كما أكله خرج، إذا غسله فهذا يصبح طاهرا. يصبح ماذا؟ يصبح طاهرا. عندما نقول يصبح طاهر يعني إذا كان على مكان لا ينجسه. طيب، إذن وكل مائع وليس كل جامد. طبعا الجامد هو فيه تفصيل، إذا كان هذا الجامد تكون من أجزاء في الأمعاء الغليظة هذا أيضا يكون نجس. أما إذا كان الجامد خرج مثل على سبيل المثال الدودة، هناك من يبتلى بدود في أمعائه، فإذا خرج منه الدود، هذا الدود يكون متنجسا ولا يكون نجسا، يعني ليس نجس العين. وكل مائع قال خرج من السبيلين من القبل والدبر. أما المنافذ الأخرى في جسم الإنسان فالذي يخرج مثلا إذا أتينا إلى الأذن، هذه المواد الشمعية التي تخرج من الأذن هذه ليست نجسة، هذه طاهرة، المواد الشمعية التي تخرج من الأذن. كذلك ما يخرج من الأنف المخاط، قلنا هذا طاهر لكنه مستقذر. الذي يخرج من العين الدموع، الدموع هي طاهرة وليست نجسة. ما يخرج من الفم، اللعاب الذي يخرج من الفم وعندما يخرج يتغير اسمه ويسمى بصاق، هذا أيضا طاهر لكنه ماذا؟ لكنه مستقذر. كذلك عندنا من الأشياء اللي تخرج من الفم لكنها نجسة القيء، في لغتنا العامية في العراق نسميه الزواع، هذا نجس، حكمه حكم الخارج من السبيلين، فالذي يتقيأ في مكان يجب أن هذا القيء هذا المكان يغسل حتى تصح الصلاة عليه، وإذا كان القيء على البدن أو على الثوب فيجب غسله أيضا. إذن كل مائع خرج من السبيلين، أما من غير السبيلين ففيه تفصيل ذكرت لحضراتكم شيئا منه. نجس استثنى إلا المنية، المادة المنوية هذه طاهرة. لماذا هي طاهرة؟ لأنها أصل خلق الإنسان، فبما أنه الإنسان طاهر إذن أصله الذي تكون منه أيضا يكون طاهرا. هذا عندنا معاشر الشافعية. فالمني إذن طاهر، عندما نقول المني يخرج بذلك يخرج بذلك المذي، المذي الذي عرفناه فيما مضى سائل لزج يخرج في الغالب من غير شعور الإنسان، فقط عندما يكون في وضع أو في مرحلة أو في حالة من ثوران الشهوة، عندما يقترب الرجل من زوجته مثلا، أو عندما يتفكر الإنسان بأشياء لها علاقة بالجنس، فهنا يشعر فجأة أنه ملابسه قد تبللت، وإذا بسائل لزج يخرج منه مادة صمغية، هذا يسمى المذي، وهذا المذي خروجه عند النساء أكثر من الرجال، هذا المذي نجس. وكذلك الودي أيضا نجس، لكن المني طاهر. قد تسألون وتقولون كيف يكون المني طاهر وهو يخرج من مخرج البول، يعني هو يخرج من مخرج البول، أكيد عندما يمر بمخرج البول يلامس أجزاء، يلامس مكان كان فيه البول. من المعلوم أن هناك قناة خاصة هي تفرز المذي وتفرز المني، وهناك قناة خاصة هي تفرز البول، لكن لا شك في موطن من المواطن في الإحليل، هذا الموطن هو موطن اجتماع المني والمذي والبول. فقهاؤنا القدامى أجابوا عن ذلك بقولهم رحمهم الله تعالى أن هناك مادة، هذه المادة مادة لزجة محيطة بالمني وتمنع من اختلاط المني بالمذي أو المني بالبول، لكن هذا الكلام أيضا لا يمنع أنه هناك نوع من المماسة، إلا أن يقال في ذلك أنه هذه المماسة بين المني والبول أو المذي يعفى عنها. فلذلك المني من حيث هو مني هو ماذا؟ هو طاهر. فإذا ما استيقظ أحد من نومه وكان قد احتلم ورأى في ثوبه المني، فهنا يجوز له أن يصلي بهذا الثوب إذا لم يكن متيقنا من خروج المذي مع المني. حتى إذا شك في ذلك فعندنا قاعدة أنه الأصل الطهارة. إذن وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، وهذا المني يعني سواء كان مني الإنسان أو مني الحيوان أيضا طاهر باستثناء مني الكلب والخنزير. الآن يأتي ويتكلم عن حكم غسل النجاسة. قال وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب، إذن يجب شرعا غسل جميع الأبوال والأرواث. لماذا قال جميع الأبوال والأرواث؟ يقصد بذلك سواء كان بول وروث الإنسان أو الحيوان، والحيوان أيضا سواء كان مأكول اللحم أو ليس مأكول اللحم، كل بول وروث هو نجس، بما في ذلك الطيور. مثلا الآن الحمام عندما يرمي بفضلاته في مكان ما، فهذه الفضلات هي نجسة ولا يجوز لنا أن نصلي فيه مكان زرق الحمام. وغسل جميع الأبوال والأرواث حكمه الشرعي واجب، لكن هذا الوجوب متى يكون؟ هذا الوجوب إخوتي الكرام يكون عندما نريد الصلاة. فمثلا الآن هناك من هو مبتلى بسلس البول، أو مبتلى مثلا بكثرة خروج المذي، أو هناك امرأة تكثر عندها الإفرازات اللي هي من قبيل المذي، تسمى يعني في المصطلحات الطبية المعاصرة بالإفرازات المهبلية، هذه الأشياء هي نجسة، هذه النجاسة لا يجب عليك أن تزيلها في الحال، لا ضير أن تبقى هذه النجاسة لساعات، لكن المهم عندما تريد الصلاة يجب عليك أن تغسل هذه النجاسة. والغسل يكون للموضع الذي أصابته النجاسة فقط، يعني لا يجب عليك أن تبالغ وأن تغسل أجزاء من جسمك لأنه حصلت هناك نجاسة في موضع ما، لا، فقط الموضع وكذلك المكان الذي وقعت عليه النجاسة. فالملابس الداخلية إذا وقعت عليها النجاسة نغسل فقط مكان وقوع النجاسة، يعني حتى اللباس لا يجب علينا أن نغسل اللباس كله، لأنه صارت عليه قطرات من البول. لا، نرى هذه القطرات أين وقعت؟ إذا صار احتمالية في مكان، أنه مثلا على سبيل المثال عندنا هذا الآن مكان، احتمال قطرات البول وقعت هنا، واحتمال هنا، واحتمال هنا، لا ضير، نغسل كل هذا الموضع، لكن بقية الموضع، المكان من الثوب مثلا، هذا المكان لا يجب غسله، فقط نغسل المكان الذي نتيقن أو يحتمل أن النجاسة وقعت فيه. وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب متى؟ عندما نريد الصلاة، إلا في حالة واحدة إخوتي الكرام، في حالة واحدة يجب غسل النجاسة في الحال، وكلما أخرنا غسل النجاسة أكثر كلما زاد الإثم أكثر. متى؟ عندما يتضمخ الشخص بالنجاسة. ما معنى يتضمخ بالنجاسة؟ يعني هناك نجاسة مثلا، يأتي يضع يده على هذه النجاسة على سبيل المثال، ويمسح بها ملابسه، يمسح بها وجهه، هذا يقال في حقه تضمخ بالنجاسة. فمن تضمخ بالنجاسة هذا يجب عليه أن يزيل النجاسة في الحال. لماذا؟ لأن التضمخ بالنجاسة حرام شرعا، ولذلك من الجهل الموجود عندنا وفي ربما بلدان عربية وإسلامية أخرى أيضا، هذا الشيء موجود عندهم. عندما يشتري أحد سيارة مثلا، وهذه السيارة كانت في السابق، الآن كثرت السيارات، لكن أيام ما كانت السيارات قليلة، أو إذا بنى بيتا وأراد أن يسكنه، أو إذا اشترى بيتا، يذبح ذبيحة ويضع يده على دم هذه الذبيحة، ويضع الدم على الجدران وعلى الأبواب، هذا ضرب من السفه ومن الجهل. هذا الفعل أخوتي الكرام هذا حرام شرعا، وضع اليد على الدم هو حرام، لأن الدم نجس. فالذي يضمخ يده أو جزءا من جسده بالنجاسة يجب عليه أن يغسلها في الحال، وكلما أخر كلما ازداد إثمه. إذن وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب، استثنى قال إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. من هنا أتى تقسيم النجاسة إلى ثلاثة أقسام. النجاسة تقسم على ثلاثة أقسام، فهي إما أن تكون مغلظة، النجاسة إما أن تكون مغلظة، وإما أن تكون مخففة، وإما أن تكون متوسطة. النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير، والنجاسة المخففة هي عبارة عن بول الصبي الذي لم يأكل ولم يشرب غير حليب أمه، وكان عمره دون السنتين، تكون هذا البول يكون نجاسة مخففة. النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير، والنجاسة المخففة بول الصبي الذي يكون على حليب أمه. النجاسة المتوسطة هي عدا المغلظة وعدا المخففة، وهي الغالبة. فالنجاسة هذا التقسيم من أين أتى؟ أتى من طريقة الغسل. أسهل نجاسة تغسل هي النجاسة المخففة. المخففة كما هو معلوم ترش، لاحظوا عبارة المصنف قال فإنه يطهر برش الماء عليه، لكن هذا الرش عندنا ربما يساء فهمه. البعض يتصور أنه الرش أن تأخذ الماء وأن ترميه هكذا يقع على الثوب مثل رؤوس الإبر. لا، هذا ليس هو المقصود بالرش. المقصود بالرش أن تأخذ الماء بيدك مثلا وترميه على الثوب النجس، بحيث مكان النجاسة يتنقع بالماء. أما مجرد الرش الذي يكون بالأصابع بنثر الماء على الموضع النجس فليس هذا هو المقصود. وهنا عبارات العلماء عندما قالوا برش الماء فهمت خطأ عند الكثير منا. نفهم من رش الماء يعني يرمى الماء نثرا من الأصابع. لا إخواني الكرام، ليس هذا المقصود بالرش، وإنما الرش هو النضح. النضح يعني نأخذ الماء بالكف ونرميه ونصبه على مكان النجاسة بحيث يعم الموضع كله. النجاسة إذن مخففة، متوسطة، مغلظة. المخففة سميت مخففة لأن طريقة غسلها سهل. المغلظة تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، إذن هذا أمر مغلظ، أمر فيه صعوبة، فلذلك سميت مغلظة. المتوسطة حالة وسط بين المخففة وبين المغلظة، تغسل المتوسطة 1 مرة فقط بشرط إزالة الأوصاف، يعني ما يبقى للنجاسة لون ولا طعم ولا رائحة. فبعد الغسل إذا بقي فقط اللون أو فقط الرائحة لا يضر، أما بقاء الطعم فيضر. إذن وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبية، الصبي وليس الصبية الأنثى، يعني هذا الحكم خاص بالذكور. أما البنت حتى لو كان عمرها 1 أشهر وعلى حليب الأم يكون بولها نجاسة متوسطة. هذا الصبي شرطه له شرطان ذكر أحدهما المصنف ولم يذكر الآخر. قال الذي لم يأكل الطعام، نعم هذا شرط، والشرط الآخر أن يكون العمر دون 2 سنين. إذن يكون هذا على حليب الأم. الآن ستسألون عن حليب المعلبات، الحليب الذي يباع في الأسواق. هذا الحليب ما هو حكمه؟ هل هو حكمه حكم حليب الأم أم لا؟ الجواب عن ذلك، هذا الحليب إذا كان خالص حليب من حيوان، مثلا هو حليب بقر أو هو حليب غنم، ففيها أو أي حيوان يعني آخر من الحيوانات التي يشرب حليبها، مثل حليب جاموس، حليب بعير على سبيل المثال، فهنا إذا كان هذا حليب مجفف ولم تضف له مواد أخرى فهذا حكمه حكم حليب الأم. أما إذا أضيفت له مواد أخرى، مواد غذائية أخرى، مثلا كان هناك أنواع من الأعشاب جففت ومزجت مع هذا الحليب لأنها تعطي فيتامينات أو تعطي أنواع من المعادن لتغذية الطفل، فهنا يكون حكم الطعام، وبالتالي تكون النجاسة متوسطة. قال فإنه يطهر برش الماء عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.